بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأمور المنهية عنها من رياض الصالحين، قال: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهو ربنا تبارك وتعالى. ولما حصل ما حصل من الخوارج، أو حصل ما حصل من أولئكم السبائية أتباع عبد الله ابن سبأ، إذ أنهم اعتقدوا الألوهية في أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقام علي وحرقهم بالنار، وقال مقولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. كان ابن عباس ممن أنكر ذلك، قال: وددت لو أنه قتلهم بغير ذلك، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما، قال: فأحرقوهما بالنار. قال: فأحرقوهما بالنار. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج، قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، لا يعذب بها إلا الله. قال: فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. واستدل بهذا الحديث من استدل من أهل العلم على جواز نسخ الحكم قبل العمل به، أو قبل التمكن من العمل به. وأيضا هذا الحديث يعتبر دليلا على نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة. وهكذا أيضا فيه تحريم التعذيب بالنار، وبيان العلة في ذلك أنه لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة، فرأينا حمرة، والحمرة هو الطائر الصغير الذي يشبه العصفور، طائر صغير. قال: فرأينا حمرة أو حمرة معهما فرخان، يعني صغيرها، قال فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش يعني أنها جعلت ترتفع وتظلل بجناحيها من كان تحتها، وهذا يدل على انزعاجها مما وقع لولد لفرخيها قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولديها أو بولدها ردوا ولدها إليها وفجع يعني أنه رزأ، وكذلك أيضا أخافها في ولدها. قال ردوا ولدها إليها. قال ورأى قرية نمل قد حرقناها، وقرية النمل هي مساكنها وبيوتها قال ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل وهذا يا إخوان فيه ما سبق من الرحمة والرأفة بالحيوان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وهكذا أيضا فيه تحريم التحريق بالنار ولو كان في حق الحيوانات أو الحشرات، ولو كانت مؤذية ممكن أن تتخلص من أذيتها بغير التعذيب بالنار. والتعذيب بالنار هذا من خصوصيات رب العالمين تبارك وتعالى، فلا ينبغي لأحد أن ينازعه في أمر اختص أو ماذا اختص نفسه به وما يفعله بعض الآباء إذا أراد أن يعاقب ولده لربما أحمى شيئا على النار وأتى وكوى جسده بذلكم أو بتلك النار، هذا لا يجوز قال رحمه الله تعالى قال باب تحريم مطل الغني بحق أو باب تحريم مطل الغني بحق لطلبه صاحبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. أحسن إليك إنسان فأعطاك دينا، أعطاك شيئا تنتفع به على أن تعيده وقد يكون بينك وبينه موعد فيأتي الموعد أو يكون عندك القدرة على الوفاء والسداد فيؤخر لغير ما حاجة ومن غير ضرورة وبعض الناس يتفنن في أذية من أحسن إليه وأقرضه وساعده، فهذا لا يجوز، هذا من عدم أداء الأمانة إلى ذويها. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانة يا إخوان الودائع، ومن الأمانة الديون وسدادها، إلى غير ذلك من صور الأمانات. قال وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. وهذه الآية جاءت بعد أي آية؟ هذه الآية يا مجاهد جاءت بعد أي آية؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، جاءت بعد أي آية؟ آية طويلة تسمى بآية أطول آية في القرآن. نعم يا بالفضل، أحسنتما، آية الدين، آية الدين. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا أن يكتب بينكما فماذا؟ فرهان مقبوضة، رهن. قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فائتمنك أخوك ورضي بك أمينا فلا تخيب ظنه، فلا تخيب ظنه، وأدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال: متفق عليه. والمطل هنا يا إخوان كما سبق يعني تأخير ما استحق أداؤه مع القدرة على أدائه، مع القدرة على أدائه. قال: مطل الغني، ومعنى الغني أي الذي يقدر على السداد والوفاء، الذي يجد ما يسدد به. قال: ظلم، قال ظلم. قال: وإذا أتبع أحدكم، أتبع يعني أحيل، الدين عندي، لكن ما رأيك أنا سأحولك على شخص هو الذي سيعطيك هذا الدين، من هذا؟ قال: والله فلان طايع. طيب فلان طايع، فنظر في طايع ودقق النظر فيه وجده مليئا. كيف مليء؟ يعني عنده القدرة على السداد والوفاء، لأنه ذا مال، صاحب تجارة. فهنا يا إخوان ينبغي أن يقبل. قال: فليتبع، أي يقبل الإحالة، يقبل الإحالة. وإذا أتبع على غير ملي، على رجل ضبحان طفران ما عنده ما يسدد به، ما عنده ما يسدد به، قال: ديني على فلان. طيب فلان ما يملك ريالا في جيبه، كيف سيسدد عنك؟ فهنا ماذا له ألا يقبل هذه الحوالة والإحالة. وهذا يا إخوان فيه ما تقدم مما يتعلق ب أنه لا يجوز المماطلة في إعطاء الحقوق وسداد الديون، وأن ذلك يعتبر من الأمور المحرمة. وهكذا أيضا فيه الحث على الإحسان في التعامل بين الناس، مبنيا على الإحسان، فينبغي أن يكون الإحسان ممن يعطي، وهكذا أيضا الإحسان ممن يفي، وهكذا أيضا فيه أنه ينبغي أن ينظر المعسر، إنسان معسر حان وقت سداد الدين، أدي ما عندك يا فلان، قال إني معسر ما عندي شيء. هنا يأتي قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فماذا؟ فنظرة إلى ميسرة. ينبغي على صاحب الحق أن يقدر الظرف وأن يعذر هذا المعسر وأن يصبر عليه إلى ميسرة، أي إلى أن ييسر الله عز وجل له. وهكذا أيضا هنا لفتة يسيرة يتضمنها هذا الحديث، ألا وهو أن ديننا يرشد إلى ترك الأشياء التي تقطع المودة بين الناس، فالمماطلة تسبب زعل، تؤدي إلى غضب، تسبب خصومات بين الناس، ولهذا نهينا عن ذلك، والمماطل هذا لا يضر نفسه وخصمه فحسب، بل ضرره على الآخرين. هذا المحسن الذي يعطي ويدين، فإذا حان وقت السداد لا يجد وفاء. مرة أخرى لو جاء شخص يطلب دينا أو يريد أمرا، يقول: يا أخي معذرة، كم من واحد ديناه ما وفى بهذا الدين، يا أخي العفو منك، انظر شخصا آخر يقرضك ويدينك. وهكذا يا إخوان، فيعود الضرر على الآخرين. وهكذا في هذا الحديث جواز قبول الحوالة، وإذا أتبع أحدكم أي أحيل على مليء فليتبع، وهذا من الأحاديث التي هي أصل في باب الحوالة، طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.